من قلب يفيض شكرا لله من أجل نعمائه، أحييكم في هذا الوقت راجيا أن تكونوا بخير أصدقائي. وخيرنا الأكمل هو في تحقيق إرادة الله الصالحة في حياتنا. كفانا مآسي جنيناها على نفوسنا بسبب عنادنا وبعدنا عنه، وصلاتي إليه تعالى أن يحرك ضمائرنا ويوجهها لطاعته وعمل رضاه، ولاسمه الحمد على الدوام. ما زالت تأملاتنا تحملنا عبر رسالة بولس رسول المسيح الثانية إلى مؤمني كورنثوس. في الحلقة السالفة عدنا إلى العهد القديم قليلا، إلى زمن موسى، ورأينا أن الله أعطى الناموس لموسى مرتين. في المرة الأولى وبينما كان موسى على جبل سيناء يتسلم الوصايا من يد الله، كان الشعب في الأسفل يخرقون أول وصيتين: لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، ولا تعمل لك صورة منحوتة. ولأن كل الشعب كان مستحقا الموت بحسب الناموس، فلو أحضر الناموس إليهم لتم القضاء عليهم أجمعين. وهكذا قام موسى بكسر لوحي الشريعة خارج المحلة، ثم دخل إلى المحلة. في المرة الثانية أعطي موسى لوحي الشريعة مرة أخرى، وهذا الناموس كان يشكل خدمة الدينونة وخدمة الموت كما وصفها بولس، والتي كانت تتطلب برا من الإنسان لا يستطيع أن يوفره بنفسه. ولكن في نفس الوقت كان يتخلل كل هذا نظام الذبائح الذي أعطى الفرصة للإنسان. عندما نزل موسى للمرة الثانية من على جبل سيناء كان الفرح يملأه، وكان وجهه يشع نورا وبهاء، لأنه كان يوجد رجاء للشعب. الناموس يقدم خدمة موت ودينونة، أما الإنجيل فهو يقدم لنا خدمة البر في المسيح. أما بالنسبة للبرقع الذي كان يضعه موسى على وجهه، فصحيح أنه كان يضعه في البداية من شدة اللمعان، إلا أنه بعد ذلك كان يضعه لأن هذا اللمعان بدأ يخبو بعدما انتهى من الحديث مع الله. وربما خاف موسى أن يتشكك الشعب في الناموس وسلطان هذا الناموس، لذلك استمر في وضع البرقع على وجهه. ولقد تحول البرقع من قطعة قماش تغطي وجه موسى إلى غشاء معنوي يلف أذهان الشعب القديم حتى أغلظت، والحل لرفع البرقع هو الإيمان بالمسيح. والآن كمؤمنين نحن ننظر إلى الرب يسوع، وعندما نطيل النظر إلى الرب سنتغير إلى تلك الصورة عينها، وعندها سنعكس مجد الرب في حياتنا. وكلما أمعنت في التأمل في هذه الكلمة الحية، كلما تغيرت إلى صورة المسيح لأنك ترى فيها المسيح متجليا. الروح القدس يعمل في قلوبنا لكي نتغير في حياتنا وأخلاقنا وتصرفاتنا، ولكي نشبه الرب يسوع المسيح تدريجيا. نعم، عندما نقضي وقتا مع الرب يسوع فسوف يرى الناس تغييرا في جميع مجالات حياتنا، من قول وفعل وفكر. نصل اليوم إلى الفصل الرابع من كورنثوس الثانية، حيث نتطرق إلى وجه آخر لتعزية الله. سبق ورأينا تعزية الله في الحياة في الفصل الأول، وفي الفصل الثاني رأينا تعزية الله في استعادة المؤمن المخطئ، والفصل الثالث أرانا تعزية الله في خدمة المسيح، خدمة المجد التي حملت لنا الخلاص. والآن سننزل قليلا لنرى تعزية الله في خدمة المتألم من أجل المسيح. من أجل تأملاتنا ستقرأ لنا الأخت ميسون مشكورة الآيات الست الأولى من هذا الفصل الرابع من كورنثوس الثانية.
من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل، بل قد رفضنا خفايا الخزي، غير سالكين في مكر ولا غاشين كلمة الله، بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا، بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح.
يا لها من خدمة رائعة تلك التي لنا من الله. إنها رحمة من عنده أن نخدمه، إنها رحمة من لدنه أن يكون لنا هذا البرنامج لدراسة الكتاب المقدس. وبما أننا رحمنا فلا نفشل. ولكن ما هو المدهش في هذه الخدمة؟ خدمة الإنجيل تخبرني أن الله قد فعل كل شيء عني، ولا أحتاج أن أفعل شيئا من جانبي حتى أخلص. علي فقط أن أؤمن بالمسيح مخلصا لحياتي. الطريق الوحيد الذي يوصلني إلى الله هو الإيمان، والإيمان الذي نتحدث عنه لا يعني فقط الإيمان تاريخيا بأن المسيح جاء إلى أرضنا ومات وقام، بل بأنه مات من أجلي أنا ليخلصني من خطاياي، وهذا فرق كبير. لا مجال هنا للأعمال، الأعمال لا يمكنها أن تخلصنا يا أخي. لهذا فالمسيحية لا تتلخص في مجموعة من الأوامر والنواهي، اعمل هذا ولا تعمل ذاك. كلا، الأمر يتعلق بما عمله المسيح لأجلنا، لا بما نعمله نحن لأجل المسيح. هذا ما اختبره بولس الذي كان يقبع تحت تأثير نير الناموس، إلى أن تقابل مع المسيح وتحقق من أنه أكمل العمل عنه وما عليه سوى أن يؤمن به. وعندما ندرك هذه الحقيقة لحياتنا سيغدو كل يوم بالنسبة لنا يوما جديدا. الله في رحمته وفر لنا مخلصا ما زال يخلص حتى اليوم مجدا. عدد 2 يقول: بل قد رفضنا خفايا الخزي، غير سالكين في مكر ولا غاشين كلمة الله، بل بإظهار الحق، مدحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. صحيح أننا خلصنا بالإيمان بالمسيح من خلال نعمة الله، ولكن بعد هذا لابد أن يحيا الإنجيل فينا. لقد رفضنا خفايا الخزي، خفايا الغش وعدم الأمانة. اختبرنا التغيير والتجديد الذي يحدثه المسيح فينا، وهكذا فإن الإنجيل الذي خلصنا يجب أن يحيا فينا، وخادم الإنجيل يجب أن يعيش بكل قداسة. سأقرأ لك الآية نفسها من الترجمة التفسيرية كتاب الحياة: ولكننا قد رفضنا الأساليب الخفية المخجلة، إذ لا نسلك في المكر ولا نزور كلمة الله، بل بإعلاننا للحق نمدح أنفسنا لدى ضمير كل إنسان أمام الله. علينا أن نسلك بشفافية ولا نكون غير حقيقيين، كما أن سلوكنا لا يجب أن يتعارض مع كرازتنا. صحيح أننا لسنا كاملين، ولكن علينا أن نسير بطريقة ترضي الرب. علينا ألا نزور كلمة الله بأن لا نستخدمها لمصالحنا الشخصية، وأن نعيش هذه الكلمة في حياتنا، لأننا إن عشنا خلافها فإننا نغشها. وأنا أحب أن أصلي وأقول: يا رب لا تجعلني أكرز بما لا أعيشه في حياتي، ولا تجعلني أكرز إلا بقوة الروح القدس. عمل عظيم جدا أن نكرز بالإنجيل، ولكن لا يوجد أسوأ من الغش في ذلك. قد تظن يا أخي أن هذه الأقوال موجهة فقط للقساوسة والرعاة وخدام الإنجيل والمنابر فقط، ولكن لا يا أخي العزيز، هذه أيضا موجهة لشعب الرب في كل مكان، الذين يريدون أن يخدموا الرب ويعيشوا له، يريدون أن يكونوا خدام الإنجيل. الراعي أصلا لا يمكنه أن ينتج الخراف، الخراف فقط هي التي تنتج الخراف، أما الراعي فهو الذي يقوم بتدريب الخراف حتى تنتج خرافا. لذلك فإن الذي يكرز ويربح النفوس ليس منصبا في الكنيسة، بل هو المؤمن الأمين العضو في الكنيسة. ماذا أنت عامل يا أخي لتصل بكلمة الله إلى العالم المحتاج؟ هذه هي الشهادة المسيحية، وأنا لا أتحدث هنا فقط عن الشهادة بالكلام، بل وفي الحياة، عن استخدام كل موهبة لدينا لنقل رسالة الإنجيل. هل أنت رجل صلاة؟ لماذا إذن لا تصلي من أجل النفوس الهالكة؟ هل لديك موهبة العطاء؟ لماذا إذن لا تعطي لعمل الإنجيل؟ لقد دعاك الله يا أخي لتكون شاهدا أمينا له، فهل أنت كذلك؟ يقول العددان 3 و4 من الفصل 4 من كورنثوس الثانية: ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. الشيطان هو إله هذا الدهر، فهو الذي يديره بملاهيه ومراقصه بمؤسساته وتشريعاته، هو الذي يقوم بأداء الدور الرئيسي في العرض. إنه إله هذا الدهر. اسم الشيطان أصلا يعني الانحراف والضلال، هو الذي يضل الناس ويحرفهم عن الطريق السليم الذي يقود إلى المسيح. وهل تعرف ماذا عمل إله الدهر هذا؟ لقد أعمى أذهان غير المؤمنين. الشيطان مخلوق ذكي يا صديقي، له قدرات هائلة، وهو يؤثر على الناس. والشيطان لا يعمي العيون المادية التي نرى بها الأشياء، لكنه يعمي الإدراك الروحي والذهن. هل سبق وسمعت أحدهم يقول: لست أفهم الإنجيل؟ هذا نتيجة العمى الذي أحدثه الشيطان في أذهان هؤلاء الأشخاص الذين لا يعرفون الرب، والذين يسميهم بولس هنا غير المؤمنين. النور يشرق ويشع، ولكن الذهن أعمى لا يرى النور، وعدم الرؤية لا تعني عدم وجود النور. النور يكشف عن حالة العين، ونور العالم يكشف عن حالة النفس. اعتقد الفريسيون زمن المسيح أنهم يبصرون جيدا، لكنهم في الواقع كانوا عميانا. وهذا يذكرني بحادثة انفجار في منجم أسفرت عن حبس بعض العمال مدة طويلة في منطقة مظلمة تماما، وعندما استطاعت فرقة الإنقاذ الوصول إليهم ببعض النور، قال أحدهم: ولكن لماذا لا يشعلون النور؟ فنظر إليه الجميع بدهشة، ثم أدركوا أن الانفجار قد أفقده بصره. في الظلمة لم يكن يدرك أنه أعمى، ولكن عندما جاء النور كشف له وللبقية أنه أعمى. نعم، النور يكشف عن حالة القلب. النور يشع إلا أن إبليس قد أعمى الأذهان عن رؤية النور. صديقي، أسألك إن أذنت لي، ما هي حالتك الروحية؟ أو بالأحرى، ما هي حالة عينيك الروحية؟ هل أنت أعمى روحيا؟ ولا تغضب مني إن استخدمت هذا المصطلح، ولكنه قد يصف حالة القلب بشكل دقيق. هل أنت خاضع لإبليس ومستعبد له؟ فكر في نفسك قليلا، وصلي إلى ربك واطلب منه أن يفتح عينيك وعيني قلبك لتراه في كامل نوره وبهائه. مجموعة أخرى من الناس تقول: هناك أشياء في الكتاب المقدس لا أستطيع أن أؤمن بها، لا يمكنني أن أقبلها. ولكن لماذا؟ لأنها تدينهم وتدين الخطية في حياتهم، لهذا لا يستطيعون أن يتقبلوها. أما إذا نظر الإنسان إلى نفسه مليا، نظر إلى نفسه على حقيقتها، فإنه سيقبل ما في الإنجيل، وسيقبل إلى المسيح من أجل غفران خطاياه، وسيحصل على الخلاص حتما. صديقي، كلمة الله نور، فبدلا من أن تبقى في عماك ولا تراها ولا تريد أن تقبلها، أدعوك أن تواجه نفسك وتأتي إلى الله بخطاياك. جاء أحدهم إلى السير إسحاق نيوتن الشهير ذي المقدرات الفكرية والعلمية الهائلة. هذا جاءه أحدهم وقال له: يا سيدي، لا أستطيع أن أفهمك، فأنت تبدو قادرا على فهم الكتاب المقدس ببساطة الأطفال. لقد حاولت ذلك لكنني لم أستطع، والكثير من مصطلحات الكتاب لا تعني لي شيئا. فأجابه السير نيوتن: أحيانا أدخل إلى مكتبتي وأحاول أن أضيء الشمعة والمكيال فوقها فلا يحدث شيء، إلا أنني حين أزيل المكيال فإن الشمعة تضاء بدون أي مشكلة. واستطرد السير نيوتن قائلا: أخاف أن المكيال هو حبك لخطاياك وعدم إيمانك، تب إلى الله وكن مستعدا أن تسمح لروح الله أن يكشف لك الحق، وسيكون من دواعي سروره أن يريك نعمة الله تشع في وجه يسوع المسيح. فعلا لم يكن نيوتن مجرد عالم، لكنه كان واعظا هائلا أيضا. صديقي، لقد أعمى الشيطان أذهان غير المؤمنين حتى لا يتجهوا إلى نور المسيح. عدد 5: فإننا لسنا نكرز بأنفسنا، بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. نعم، نحن نكرز بالمسيح الرب لا بأنفسنا، وهناك عدو رابض لنا يحاول أن يعيق هذه الكرازة بكل ما أوتي من قوة. والإنجيل لا يهدف إلى إضافة معلومات أخرى على ثقافتك العامة، لكنه يهدف إلى تغييرك. فلذلك إن كانت هناك غشاوة على عينيك فإنك لن ترى نور الإنجيل، وبالتالي لن تستفيد منه، سيكون مجرد معلومات فارغة بالنسبة لك. عدد 6: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. يعود بولس إلى وقت الخليقة عندما خلق الله النور، ونحن لا نعرف بالتحديد متى تم ذلك، لكنه في علم الآب الذي هو أبدي، لا بداية له ولا نهاية. المهم أن الله الذي خلق النور أشرق بنور من نوع آخر في قلوبنا حتى تستنير وحتى تتعرف على مجده في وجه الرب يسوع المسيح. وكما كان روح الله يرف على وجه المياه في بداية الخليقة، هكذا فإنه اليوم يرف على النفوس حتى يقنعها بخطيتها ويساعدها أن تتعرف إلى المسيح. وعندها نستطيع أن ننظر إلى المسيح وإلى وجهه البراق. وإذا كان نظرنا إلى المسيح يخلصنا، فإن تمعننا به يقدسنا. لهذا علينا أن نصرف الساعات الطوال في صحبته متأملين في جمال وجهه حتى نتغير ونتشكل ونصبح أواني للكرامة نافعة للسيد. صديقي وأخي، لقد أشرق الله قديما على العالم في الخليقة بالنور، وهو يشرق في قلوب الخطاة بنور المسيح. فلما لا تطلب منه الآن أن تبصر روحيا، أن تراه بعين الإيمان، فتنال منه غفران الخطايا والحياة الأبدية.